أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم والله واسع عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
وأنكحوا الأيام منكم،
لفضيلة الشيخ
محمد ابن عبد الله الدويش.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فعنوان هذا الدرس كما تعرفون جميعا وأنكحوا الأيام منكم، وهو الدرس المتم للعشرين من هذه الدروس التربوية التي تلقى في هذا الجامع، جامع السالم، وهو في هذه الليلة، ليلة الأحد الثامن من شهر شوال عام 1441 للهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وحديثنا في هذا الدرس سيدور حول العناصر الآتية. أولا، وقفة حول العنوان، ثانيا، من منافع الزواج، ثالثا، السلف والزواج، رابعا، الفقهاء والزواج، خامسا، غيرنا والزواج، وأخيرا، ماذا نجني من الزواج المبكر. وآثرنا أن نزاوج بين العناصر، فالعنوان حول النكاح والعناصر تأخذ عنوان الزواج، وكلاهما مصطلح معروف مشهور. الوقفة الأولى حول العنوان والتعريف بموضوع المحاضرة وما ولمن يوجه الخطاب فيها. لعل ما يستوقفنا في العنوان هو كلمة الأيام، والمقصود بها في اللغة وفي هذا العنوان الذي هو جزء من آية كريمة. الأيم في اللغة هو من لا زوج له، سواء كان ذكرا أو أنثى، سواء كان قد تزوج قبل وطلق أو أرمل أو لم يتزوج، فكل من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى، بكرا كان أو ثيبا، فهو أيم. قال ابن سيدة: الأيم من النساء التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، ومن الرجال الذي لا امرأة له. وهو كما قلنا يطلق على الذكر والأنثى، وإن كان الغالب في الاستعمال أنه للأنثى، إلا أنه يطلق على الذكر. والدليل على أنه يطلق على الذكر قول الشاعر: فإن تنكحي أنكح، وإن تتأيمي يد الدهر ما لم تنكحي أتأيم. فأطلق التأيم هنا على نفسه، وهو رجل، مما يدل على أنه يطلق على الذكر والأنثى. وأيضا استعمل ابن القيم هذا المعنى للذكر، وإن كان كلام ابن القيم كما تعرفون ليس ورودها في كلام ابن القيم ليس حجة في اللغة، لأن ابن القيم كان بعد عصر الاحتجاج يقول في قصيدته المشهورة الميمية: وكن أيما مما سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم. وهذه القضية تهمنا، تحديد أو بيان أن الأيم يطلق على الذكر والأنثى، لأن هذا يعني أن الرجال والنساء مخاطبون في هذه الآية الكريمة. حين إذن نقرر معنى الأيم والمقصود به، فموضوعنا يدور حول التحريض على النكاح والترغيب فيه وبيان محاسنه وفضائله ومنزلته من دين المسلمين، وهو خطاب يعني شرائح شتى، فهو يعني الأيم سواء كان رجلا أو امرأة، يعنيه بدرجة أولى وأساس، لأنه هو صاحب القضية، وما لم يحمل قضيته ويعنى بها فلن يهتم به غيره. وهو يعني الأولياء، وهم كثيرا ما يقفون عقبة دون تحقيق هذا الأمر الإلهي الذي خاطب الله عز وجل به المسلمين جميعا: وأنكحوا الأيامى منكم. وهو أيضا يعني المجتمع كله، فإن الخطاب في هذه الآية كما أنه خطاب للأولياء من باب أولى، فهو خطاب للمجتمع، أن يأخذ المجتمع على عاتقه إنكاح الأيامى، وأن يأخذ المجتمع على عاتقه تذليل العقبات والعوائق التي تحول دون تحقيق وتطبيق هذه السنة الشرعية التي هي بمنزلة ومكانة عظيمة من دين الله عز وجل كما سيأتي بيانه. إذن فالموضوع يعني هذه الطبقات جميعا. أما ما يتعلق بالعوائق والعقبات التي تقف فعلا أو تفتعل ضد التعجيل بالزواج والنكاح، فقد كان في النية التعريج عليها في هذا الدرس، ولكن كما تعلمون وكما هي العادة طال الموضوع، وشعرت أن الوقت لا يتسع للحديث عن هذه العوائق، فلعلي أن أفردها بمشيئة الله بحديث خاص، وقد لا يكون في هذا الدرس، قد يكون مما يلقى خارج الرياض، ويمكن للإخوة أن يستمعوا إليها إن شاء الله فيما بعد. العنصر الثاني من منافع الزواج والنكاح، ثمة أمور عدة تدل على قيمة الزواج والنكاح ومنفعته وآثاره سواء في الدنيا أو في الآخرة، منافع دينية أو منافع دنيوية. ومن ذلك أن الله عز وجل امتن على عباده به، فامتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالنكاح والزواج، وهذا دليل على فضله وأنه نعمة يمتن الله بها على عباده وتستوجب الشكر، ومن ثم أيضا فهي دعوة لمن لم يحصل هذه النعمة أن يسعى إليها. فإن الله عز وجل قال في سورة الروم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فبعد أن امتن الله عز وجل على عباده بنعمة إيجادهم أصلا وخلقهم من تراب ووجودهم، امتن عليهم بعد ذلك بنعمة أخرى، وهي أن جعل لهم من أنفسهم أزواجا. ولعل في هذا التعقيب حكمة، والعلم عند الله عز وجل، فإنه أخبر عن خلق الإنسان من تراب ابتداء، ثم الآية الثانية عقب فيها بالزواج الذي هو السبب بعد ذلك استمرار بقاء النوع الإنساني، فإنه لن يخلق المرء بعد ذلك من تراب، إنما سيخلق بعد ذلك بقدرة الله عز وجل من ما ينتج عن هذا الزواج وهذا النكاح. وأخبر الله عز وجل أنه جعل بين الزوجين المودة، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فأخبر الله عز وجل أنه جعل بينهم مودة، وأخبر أن الزوجة سكن للزوج والزوج سكن لها، وأخبر أيضا قال هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وأخبر أن المرأة حرث، إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصف الله عز وجل بها النكاح وامتن به على عباده في غير ما آية في كتابه الكريم. ثانيا، أن الزواج من سنن المرسلين، فإن الله عز وجل يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، فأخبر الله عز وجل أنه جعل للمرسلين أزواجا وذرية. وفي سورة القصص يحكي الله عز وجل لنا أن نبيه موسى عليه السلام بقي 8 سنين أو 10 سنين يعمل لأجل أن يحصل مهر النكاح، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك. وأيضا في السنة النبوية يحكي النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تنجب كلا منها غلاما يقاتل في سبيل الله عز وجل. ونبينا صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة. إذن فهذه النصوص وغيرها تدل على أن الزواج من سنن المرسلين، ويدل على ذلك صراحة قوله صلى الله عليه وسلم حين جاء أقوام فسألوا عن عبادته فتقالوها، فعزم أحدهم ألا يتزوج النساء، قال صلى الله عليه وسلم إني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فمن سنته صلى الله عليه وسلم تزوج النساء، ومن رغب عن سنته صلى الله عليه وسلم فليس مني. ويروى 4 من سنن المرسلين، الحياء والتعطر والنكاح إلى آخر الحديث، لكن الحديث لا يصح. وفي الحديث السابق وبل في الآيات التي وردت في كتاب الله غنية عن ذلك كله. إذن فإذا كان المرسلون قد جعل الله عز وجل لهم أزواجا، وكان الزواج من سنة المرسلين، وهم أعبد الناس وأعلم الناس وأكثر الناس شغلا في خدمة الناس ودعوتهم إلى دين الله عز وجل، فلا مناص ولا مجال لأحد بعد ذلك أن يعتذر عن الزواج إلا أن يكون قد خالف سنة المرسلين، أو أن يكون به مانع من موانع النكاح. ثالثا، أن الله عز وجل قد أمر الأولياء بأن ينكحوا الأيامى، فقال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، ثم عقب الله عز وجل على قضية قد تكون عائقا وعقبة لهؤلاء عن الزواج، وهي قضية التكاليف، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وهو أمر لأولياء الشباب وأولياء الفتيات جميعا أن يسعوا في إنكاحه وتيسير السبل أمام تحقيق هذه السنة. رابعا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الشباب أمرا عاما لأمته على مدى الأزمان كلها، فقال في الحديث المشهور وهو في الصحيحين يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إنه خطاب لكل شاب، وهو أيضا خطاب للفتيات، فخطاب الرجال تدخل فيه النساء، خطاب للجميع على مدى الأزمنة والأمكنة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يسعوا ويحرصوا على الزواج، وأن لا يتأخر من استطاع منهم عن ذلك. خامسا، الزواج فيه تحصيل لأفضل وخير متاع الدنيا. إن الإنسان في دار الدنيا في دار متاع، متاع الدنيا وهو متاع زائل ثاني. وكم ينصب الناس ويتمنون لتحصيل متاع، لتحصيل متاع من مال أو جاه أو ثراء أو منصب أو غير ذلك من متاع الدنيا، لكن خير متاع الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة: قلبا شاكرا، ولسانا ذاكرا، وبدنا على البلاء صابرا، وزوجة لا تبغيه حوبا في نفسها وماله. إذن فالزواج إدراك لأفضل وخير متاع في دار الدنيا. ولئن كان الإنسان كما قلنا يضحي ويجهد وينصب في تحصيل أي متاع من متع الدنيا من مال أو جاه أو منصب أو ثراء أو غير ذلك، فإن خير متاع الدنيا أولى بذلك كله، وأولى ما اجتهد المرء في تحصيله. سادسا، الزواج فيه إكمال لشطر الدين. فقد روى الحاكم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الباقي. وفي رواية للبيهقي: إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق الله في النصف الباقي. طيب، هنا سؤال: لماذا كان الزواج نصف الدين؟ نعم، أحسنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يضمن ما بين رجليه وما بين لحييه أضمن له الجنة. فحين يتزوج يكون قد أحصن نصف ما يضمن له به الجنة، وهو فرجه، فليتق الله في النصف الباقي. سابعا، أيضا من فضائل النكاح وما يرغب فيه، كأنه كما أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بالنكاح وحث عليه ودعا إليه، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التبتل والانقطاع. فيقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، ولو أذن له لاختصينا. والحديث في الصحيحين. فلم يأذن له صلى الله عليه وسلم في التبتل الذي هو الانقطاع عن النكاح، فقد رده صلى الله عليه وسلم عليه. فكما أنه صلى الله عليه وسلم قد أمر بالنكاح وحث عليه، فقد نهى أيضا عن التبتل والانقطاع. ويدل أيضا على النهي عن التبتل نهيه صلى الله عليه وسلم للثلاثة الذين تقالوا عبادته، نهيهم عما عزم عليه أحدهم من الانقطاع وترك تزوج النساء. ثامنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص حين نهاه عن المبالغة في التعبد، قال: إن لأهلك عليك حقا، وفي رواية: لزوجك عليك حقا. فإذا كان المرء منهيا عن المبالغة في التعبد، وكما مر معنا في الدرس الماضي أن هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو حين كان يختم كل ليلة ويصوم كل يوم، فكما أنه النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن نهاه عن المبالغة في العبادة، على حساب حق الزوجة وواجبها، هذا يدل على الدعوة إلى الزواج أصلا من باب أولى، وأن العبادة لا ينبغي أن تكون على حساب النكاح والزواج. فإذا كانت لا ينبغي أن تكون على حساب أداء حق الزوجة، فمن باب أولى أن لا تكون على حساب أصل الزواج أصلا. تاسعا، أن النكاح سبب لعون الله عز وجل وتوفيقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونه، المكاتب يريد الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله. والحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. فقد أخبر صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث أن هؤلاء ممن يستحقون العون والتوفيق من الله عز وجل. إذا نكح المرء يريد العفاف فإنه حق على الله سبحانه وتعالى أن يعينه. وقرنه صلى الله عليه وسلم بالمجاهد في سبيل الله، وبالمكاتب الذي يريد حياة الحرية والتخلص من الرق والعبودية. عاشرا، أن الزواج سبب لزيادة عدد الأمة، وهو أمر مطلوب، وقد حث صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال فيما رواه أبو داود والنسائي، قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. ونحن نرى الآن الكثير من الأمم، سواء من كانت تعاني من أزمات بشرية، تسعى إلى تشجيع الزواج، كما حصل في ألمانيا بعد الحرب العالمية، حيث واجهت نقصا حادا في الطاقة البشرية، فسعت الدولة إلى سن قوانين تشجع على الزواج، منها فرض ضرائب على العزاب، وأيضا إعانات للمتزوجين، وزيادة في مكافآت الموظف إذا كان متزوجا، والمساعدة في تأمين السكن، إلى غير ذلك من الإجراءات التي اتخذتها تلك الدولة، لأنها ترى أنها بحاجة إلى الطاقة البشرية. والأمة الإسلامية اليوم وهي تملك طاقة بشرية أيضا هي أحوج ما تكون، وخاصة في المجتمعات الصالحة، المجتمعات الخيرة، هم أولى الناس أن يسعوا إلى زيادة نسلهم، لأن هذا زيادة الأخيار والصالحين في هذه الأمة. ولعلنا ندرك تماما ما يفعله بعض أصحاب النحل الضالة في بلادنا، الذين يسعون إلى تكثير الزواج بصور عجيبة، حتى أنك ترى الشاب يتزوج وهو لا يزال في 16 من عمره أو 17، والفتاة كذلك، بل ربما تراه يعدد وهو لما يصل 20 من عمره، وخلال سنوات استطاع هؤلاء أن يتفوقوا عدديا في بعض المناطق على أهل السنة، وذلك كله نتيجة الحرص على زيادة النسل. إذن فأصحاب دعوة الحق والمنهج الحق أولى الناس بالحرص على التناسل، لا سيما وهم أحظ الناس بوصيته صلى الله عليه وسلم، وهم أولى الناس أن يحققوا هذا المعنى الذي يكاثر فيه النبي صلى الله عليه وسلم سائر الأمم يوم القيامة. 11، أن الزواج له أثر صحي بدني وأثر نفسي، وسنتحدث عن الأثر النفسي فيما بعد، لكن هناك دراسات معاصرة كثيرة أثبتت أن الزواج له آثار صحية، منها أن المتزوجين بصفة عامة أطول أعمارا من العزاب، وهذه أمور بيد الله عز وجل، لكن لا شك أن الله عز وجل قد جعل أسبابا ومسببات. ومنها أيضا دراسة أجراها عالمان نفسيان في جامعة شيكاغو، أجروا إحصاءات دقيقة عن حالات من الجنون التي قام بفحصها من بين من يعالجونهم، فوجدوا أن بين كل 100 مجنون ومجنونة 83 مريضاً من العزاب و17 من المتزوجين والمتزوجات، كما أن أيضاً معدل الإجرام أكثر عند العزاب منه عند المتزوجين، حيث بلغ في إحدى الإحصائيات 38 مجرماً أعزب مقابل كل 17 متزوج. على كل حال هناك قضايا كثيرة صحية، وسيأتي أيضاً الإشارة إلى شيء منها ترتبط بموضوع الزواج، وخاصة أيضاً بموضوع الزواج المبكر، وقضايا نفسية، ولعل أيضاً يعني جانب الإجرام يرتبط بالصحة النفسية أكثر من في الصحة العضوية أو البدنية، وسيأتي الإشارة إلى شيء من ذلك. الفائدة 12 وهي من أهم مقاصد النكاح وفوائده، تحصين النفس وحمايتها من الوقوع في الفاحشة، وهو المعنى الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وإن فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أشد فتنة تركها صلى الله عليه وسلم على أمته فتنة النساء، وهذا الكلام عام للأمة كلها، فما بالك ما بالكم بهذا العصر الذي شرعت فيه أبواب الفتن، والذي صار يسعى فيه إلى فتنة الشباب والفتيات وإيقاعهم في الفاحشة، وصارت الوسائل الحديثة والتقنيات المعاصرة صارت توظف لإثارة الغرائز. إن هذا يزيد الأمر تأكيدا، وكم نسمع كثيرا من التساؤل والشكاوى من الشباب والفتيات، سواء كانوا صالحين أو كانوا دون ذلك، من الشكاوى العريضة عن مشكلات الشهوة والفتن التي أصبحت تؤرقهم وتزعجهم، ويبدأ الحديث في إعطاء هؤلاء بعض الوصايا التي لا تزيد على أن تكون مهدئات، بينما العلاج الأهم والأنجع والأساس في ذلك كله هو الزواج. ومهما سلك المرء من وسائل وأساليب فهي لا تزيد على أن تكون كما قلنا مجرد أمور مهدئة، أما العلاج الأهم والأساس في ذلك كله فهو النكاح، فهو العلاج وهو العاصم بإذن الله عز وجل وتوفيقه. ولو لم يأتي في الزواج إلا تحقيق هذه المصلحة وهذه الفائدة لكان حريا وجديرا بأن يعنى كل شاب وفتاة بتحصيله والسعي إليه والبدار فيه ليحصنوا أنفسهم، ولا سيما وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ضامن بالجنة لمن ضمن له أن يحفظ فرجه وأن يحفظ له ما بين لحيه. الفائدة 13 أن الزواج يتيسر فيه للرجل والمرأة أنواع من العبادة والقرب لا تتيسر لغيره من الأعزب، من العشرة، حسن العشرة والصحبة بالمعروف، وقضاء حق العيال، والرحمة بهم، والانشغال بمصالحهم، كل ذلك قربة إلى الله عز وجل يحصل عليه الزوجان ولا يحصل عليه الأعزب، بل وهو مع أنه عبادة وقربة فهو أيضا تحصل فيه راحة النفس ولذة النفس وقضاء رغبتها، بل إن اللقاء بينهما وتحصيل الشهوة أمر يثابان عليه ويؤجران عليه. فكما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وقارن أنت بين حالتين، حالة الشاب أو الفتاة الذي يعيش في حالة الزواج، الذي إن ضايقته الفتن وأقلقته قضى شهوته فيما أباح الله عز وجل، فيكسب أجرا على ذلك ويحقق شهوته ولذته، وأيضا يعصم نفسه من الفتنة. قارنها بالأيم الذي عندما تفتح الفتن أمام ناظريه لا يجد لها مناصا إلا الوقوع في الحرام، وهذا ضريبته أليمة جدا، أو المجاهدة والصبر، ولكن هل ينجح في هذا الأمر أو لا ينجح، هل يستطيع أو لا يستطيع، هي قضية أجزم أنكم توافقوني أنها لا تحتمل المخاطرة ولا تحتمل أن يعلق المرء نفسه على مثل هذه الأمور أينجح فيها أم لا. هذه بعض الفوائد وبعض النتائج التي تجنى من الزواج، وسيأتي أيضا مزيد منها عند الحديث بمشيئة الله عن الزواج المبكر، ماذا نجني من الزواج المبكر. العنصر الثالث: السلف والزواج. ولنورد بعض النقول عن السلف في عنايتهم بالزواج، سواء من أقوالهم أو أعمالهم، وكل خير في اتباع من سلف. روى البخاري عن سعيد بن جبير رضي الله عنه قال: قال لابن عباس رضي الله عنه: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. وفي رواية لأحمد بن منيع: وذلك قبل أن يخرج وجهي، يعني قبل أن يلتحي أو أن يخرج شعر لحيته. وروى ابن أبي شيبة عن شداد بن أوس رضي الله عنه: وكان قد ذهب بصره، قال: زوجوني، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني ألا ألقى الله عزبا. وروى أيضا ابن أبي شيبة عن معاذ أنه قال في مرضه الذي مات فيه: زوجوني إني أكره أن ألقى الله عزبا. وروى أيضا عن ميسرة أنه قال: قال لي طاووس: لتنكحن أو لأقولن لك ما قال عمر لأبي الزوائر أو أبي الزوائد: ما يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. وروى عن طاووس أنه قال: لا يتم نسك الشباب حتى الشاب حتى يتزوج، أي لا تتم عبادته حتى يتزوج. وروى عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لو لم أعش أو لم أكن في الدنيا إلا عشرة لأحببت أن يكون عندي فيهن امرأة. وقال المروزي: قال الإمام أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل: ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج 14 ومات عن 9، ولو تزوج بشر بن حارث لتم أمره، ولو ترك الناس النكاح لم يكن غزو ولا حج ولا كذا ولا كذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وما عنده شيء ومات عن 9، وكان يختار النكاح ويحث عليه ونهى عن التبتل، فمن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على غير الحق. ويعقوب في حزنه قد تزوج وولد له، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبب إلي النساء. والكلام كله لا يزال لمن كلام سابق، نعم، للإمام أحمد. قال: قلت له، الذي هو المروزي أو المروزي، قال: فإن إبراهيم بن أدهم يحكى عنه أنه قال: لروعة صاحب العيال، قال: فما قدرت أن أتم الحديث حتى صاحبي وقال: وقعت في بنيات الطريق، انظر ما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال: بكاء الصبي بين يدي أبيه يطلب منه الخبز أفضل من كذا وكذا، أين يلحق المتعبد، أين يلحق المتعبد العزب. وقال أيضا الإمام أحمد: لو كان بشر تزوج لتم أمره. ونقل ابن قدامة عنه أيضا رحمه الله أنه قال: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. وتزوج الإمام أحمد رحمه الله في اليوم الثاني لوفاة أم ولد عبد الله، عندما توفيت زوجته تزوج من اليوم الثاني لوفاتها. وقد كان هذا مشهورا عن السلف، كان بل عن بعض أصحابنا السلم، كان أحدهم يبادر بالزواج إذا توفيت زوجه، يقول: أكره أن ألقى الله عزبا. وكان يعقوب يدخل على المهدي ليلى ويرفع إليه النصائح في الأمور الحسنة الجميلة من أمر الثغور وتقوية الغزاة وتزويج العزاب. وقال عبد المؤمن المغربي كلاما طويلا وفيه: ورجل بلا بعل كرجل بلا نعل، والعزوبة مفتاح الزنا، والنكاح ملواح الغنى، ومن نكح فقد صفد بعض شياطينه، ومن تزوج فقد حصن نصف دينه، ألا فاتقوا الله في النصف الثاني، فإن خراب الدين بشهوتين: شهوة البطن وهي الصغرى، وشهوة الفرج وهي الكبرى، فاعمر الركعتين وأحكم الحصنين. نكتفي بهذه النقول، وإلا فالنقول كثيرة عن السلف في ذلك، لنذكر أيضا بعض النقول عن الفقهاء الذين تحدثوا عن حكم الزواج وما يتعلق به. وليس هذا وقت تقرير حكم أصلا الزواج وتفصيل فيه، إنما فقط ما نريده استشهادا لقيمة النكاح عند فقهاء الأمة الأعلام. فهم يتحدثون في مبدأ كتاب النكاح، يتحدثون عن الزواج وأهميته. الفقهاء، فقهاء الحنفية، يعقبون العبادات بباب النكاح، بعد كتاب الحج يريدون كتاب النكاح، بخلاف طبعا المعهود عندنا في الحنابلة بعد الحج ماذا يأتي؟ أي باب؟ ها؟ قبل معاملات، نسينا باب الجهاد، ثم بعد ذلك معاملات، ثم النكاح. أما الحنفية فيريدون النكاح بعد العبادات مباشرة. وعلل ذلك أحد علماء الحنفية وهو الكمال بن الهمام صاحب شرح فتح القدير، وهو غير طبعا كتاب مشهور في التفسير، قال: وهو أقرب إلى العبادات، حتى أن الاشتغال به أفضل من التخلي لمحض العبادة على ما نبين إن شاء الله تعالى، فلذا أولاه العبادات. ثم ذكر حكمه واختلافهم فيه ورجح تفضيله على التخلي للعبادة، ثم قال: وبالجملة فالأفضلية في الاتباع لا فيما يخيل للنفس أنه أفضل نظرا إلى ظاهر عبادة وتوجه، ولم يكن الله عز وجل يرضى لأشرف أنبيائه إلا بأشرف الأحوال، وكان حاله الوفاء إلى الوفاة النكاح، فيستحيل أن يقرره على ترك الأفضل مدة حياته. وهذا كله ذكره بعد أن علل لماذا صاحب الهداية أعقب النكاح بباب العبادات. قال: لأنه أفضل أصلا من التخلي للعبادة، والحاجة إليه آكد. ثم بيّن لماذا قدمه على الجهاد، لأن الفقهاء الحنفية يقدمون على الجهاد. قال: إن النكاح الجهاد فيه تحصيل الصفة، يعني إذا قاتلنا الكفار أسلموا فأوجدنا فيهم صفة الإسلام، أما النكاح ففيه تحصيل الصفة والموصوف، فيه تحصيل الصفة والموصوف، لأنه فيه يولد الرجل الذي يكون مسلما. ثم قال: والذي يدخل الإسلام بالنكاح أكثر ممن يدخل الإسلام بالسيف والجهاد، والجهاد، ولهذا أعقبه مباشرة باب العبادات. وقال الكساني أيضا وهو حنفي صاحب بدائع الصنائع، قال لا خلاف أن النكاح فرض في حالة التوقان، حتى أن من تاقت نفسه إلى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عنهن وهو قادر على النفقة وهو قادر على المهر والنفقة ولم يتزوج يأثم. وقال ابن رشد فأما النكاح فإنه في الجملة مرغب فيه ومندوب إليه، وأما من احتاج إلى النكاح ولم يقدر على الصبر دون النساء ولا نكاح ولا كان عنده ما يتسرى به وخشي على نفسه العنت إن لم يتزوج فالنكاح عليه واجب. وقال ابن قدامة في المغني والناس في النكاح على ثلاثة أضرب، منهم من يخاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك النكاح، فهذا يجب عليه النكاح في قول عامة الفقهاء لأنه يلزمه إعفاف نفسه وصونها عن الحرام وطريقه النكاح. الثاني من يستحب له وهو من له شهوة يأمن معها الوقوع في محظور، فهذا الاشتغال له به أي بالنكاح أولى من التخلي لنوافل العبادة، وهو قول أصحاب الرأي وسبق معنا ذكر قول الحنفية، وهو ظاهر قول الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم، ثم ساق بعض الآثار عن الصحابة التي أوردنا طرفا منها. وقال القرطبي المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة لا يختلف في وجوب التزويج عليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإن احتاج الناس الإنسان إلى النكاح وخشي العنت بتركه قدمه على الحج الواجب، وإن لم يخف قدم الحج، ونص عليه الإمام أحمد في رواية صالح وغيره واختاره أبو بكر. وهذا دليل طبعا أكيد على أنه يرى الوجوب، بل تأكد الوجوب، لأن لا يمكن يقدمه على النكاح وهو واجب إلا إذا كان يرى وجوبه رحمه الله. رابعا غيرنا والزواج، وهذا الاصطلاح من كتاب الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى في الوصية يقول في الوصية ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم، فوصف الكفار بأنهم من غيره. ونورد بعض النقول عن سيرهم وعاداتهم وطبائعهم في حرصهم أو دعوتهم إلى الزواج، ولم يكن الزواج مرغبا لأن أولئك دعوا إليه، وليست القضية للاستشهاد بهم، لكن إذا كان أولئك يدركون شأنه وقيمته فهم لا يجدون مانعا ولا حاجزا من ممارسة الحرام والرذيلة، فغيرهم من باب أولى وآكل. أولا الأمم القديمة كانت العزوبة عيبا عندهم، بل في كثير من معتقدات الأمم القديمة وهي معتقدات وثنية وجاهلية يرون أن من مات وهو لم يتزوج أنه غير داخل تحت رحمة الإله، وليس هذا هو الذي نستشهد به، لكن هذا كان نتيجة شعور أولئك بأن الزواج ضرورة، وكانوا يعيبون على المتزوج على الأعزب ويصفونه بأوصاف يستحى منها، حتى أنه كان يستحي أن يقابل الناس على اختلاف في عوائد الأقوام والطوائف والناس مما يضيق الوقت عن ذكره. وأيضا في أوروبا في العصور الوسطى كانت أيضا تعنى بالزواج والحرص عليه والتشجيع عليه، فقد أصدر لويس الرابع عشر في عام 1661 ميلادي مرسوما يقضي بإعفاء الذين تزوجوا وكان سنهم أقل من 20 سنة حتى 25 من الضرائب. وفي عام 1798 أيضا سن قانون لحماية الإيجارات لقيمة الإيجارات وفرض الجباية، فضاعف الضرائب على العزاب الذين سنهم 20 عاما فما فوق. والإجراءات التي يتخذها أولئك كثيرة، وأشرنا أيضا إلى ما اتخذته ألمانيا بعد الحرب العالمية وغيرها. ويتنادى بعض عقلائهم بالزواج المبكر، وفي عبارة جميلة يقولها أحد عقلائهم إن كان فيهم من يعقل، يقول ولسنا نرى مقدار الشر الاجتماعي الذي يمكن أن أن نجعل تأخير الزواج مسؤولا عنه. ولا ريب أن بعض هذا الشر يرجع إلى ما فينا من رغبة في التعدد لم تهدم. التعدد عندهم ما هو التعدد الشرعي. يقول: ولكن معظم هذا الشر يرجع في أكبر الظن في عصرنا الحاضر إلى التأجيل الطبيعي إلى التأجيل غير الطبيعي للحياة الزوجية، وما يحدث من إباحة بعد الزواج فهو في الغالب ثمرة التعود قبله. وقد نحاول فهم العلل الحيوية والاجتماعية في هذه الصناعة المزدهرة، وقد نتجاوز عنها باعتبار أنها أمر لا مفر منه في عالم خلقه الإنسان، وهذا هو الرأي لمعظم المفكرين في الوقت الحاضر، غير أنه من المخجل أن نرضى في سرور عن صورة نصف مليون فتاة أمريكية يقدمن أنفسهن ضحايا على مذبح الإباحية. ولا يقل الجانب الآخر من الصورة كآبة، لأن كل رجل حين يؤجل الزواج يصاحب فتيات الشوارع ممن يتسكعن في ابتذال ظاهر. ويقول أيضا، وهو ويل ديورانت الذي أوردنا كلامه السابق، يقول: كان البشر في الماضي يتزوجون باكرا، وكان ذلك حلا صحيحا للمشكلة الجنسية. أما اليوم فقد أخذ سن الزواج يتأخر، كما أن هناك أشخاصا لا يتوانون عن تبديل خواتم الخطبة مرارا عديدة. فالحكومات التي ستنجح في نص القوانين التي تسهل الزواج الباكر ستكون جديرة بالتقدير، لأنها تكشف بذلك أعظم حل لمشكلة الجنس في عصرنا الحاضر. وكما قلت، حينما نريد أقوال هؤلاء لا يعني أننا لأجل أن نحتج بهم، وأيضا قد نتحفظ على كلمات كثيرة أو عبارات يريدونها، لكن المقصود أنه إذا كان أولئك وهم أصحاب الإباحية والفجور، وهم الذين لا يرون أي مانع وأي وازع من الممارسة القذرة المحرمة، يدعون إلى الزواج المبكر، فأصحاب الفطرة السليمة الذين يرون أن هذا سورا لا يجوز أن يتجاوزوه، الذين يرون أن هذا حدا لا يجوز أن يخرقوه، وتلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، الذين يرون هذا من حدود الله أولى وآكد أن يعنوا وأن تصدر منهم مثل هذه الأصوات. وأخيرا، ماذا نجني من الزواج المبكر؟ أولا، الفوائد والمنافع السابقة التي سردناها، مصالح الزواج كلها مصالح. حين يبادر الشاب والفتاة في الزواج فإنهم يبادرون في تحصيل تلك المنافع والمصالح. ثانيا، ما أشرنا إليه من معاناة الشاب والفتاة خصوصا من جحيم الشهوة وألمها ومشكلاتها، والتي أصبحت تلاحق الشاب والفتاة أينما حل وحيثما ارتحل، في كل مكان وموطن، في المنزل والشارع واللقاء مع الزملاء والأصحاب أو مع الزميلات والصاحبات، في الهاتف إذا سافر وإذا أقام، صارت هذه الشهوة جحيما يعاني منه الجميع وخاصة الشباب. ففي الزواج المبكر حل لهذه المشكلة وهذا الداء الذي يعانون منه. ثالثا، الاستقرار النفسي والراحة. والاستقرار النفسي أمر يحتاج إليه الإنسان وخاصة الشاب، وإذا مرت هذه المرحلة دون أن يستقر فيها المرء استقرارا نفسيا ويعيش فيها حياة مستقرة، فإنه يفوت على نفسه فرصة ذهبية من فرص العمر لا تتكرر، ولا يمكن أبدا أن يعدلها ما يأتي بعدها. ولا يمكن أن يحقق الشاب ولا الفتاة الاستقرار النفسي التام دون الزواج. ونعود مرة أخرى إلى أيضا شهادات الغربيين، فيقول أحدهم: إن العزوبة الدائمة تعرض صاحبها إلى اضطراب نفسي مختلف الأنواع والصفات، فيفسد النفس ويجعلها تتحلى بعدم الرحمة والقسوة والخفة والطيش وعدم الاستزان. ويقول أحدهم وهو جورج إنكتيل: منذ مطلع القرن العشرين والعزوبة تمثل على مسرح هذه الحياة شقاءً ينتهي غالباً بالانتحار والجنون. وسبق أن أشرنا إلى أن كثير من الإحصائيات، ولو تابعتم الإحصائيات تنشر في أي بلد حتى في بلاد العالم الإسلامي، لوجدت أن النسبة العليا ممن يقعون في الإجرام هم من العزاب. ومن أسباب ذلك هو أن الأعزب يعيش حالة من عدم الاستقرار النفسي وعدم الراحة والطمأنينة النفسية بخلاف المتزوج. وهذا المعنى ما أشار الله عز وجل إليه في آيات كثيرة في شأن الزواج، قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فهذا داخل تحت معنى السكن، وجعل بينكم مودة ورحمة، وقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وامتن الله سبحانه وتعالى على عباده بالزواج في غير ما آية في كتاب الله عز وجل. الجانب الرابع أو الأثر الرابع الذي يجنى من الزواج المبكر هو الشعور بالمسؤولية، لأن الشاب والفتاة في هذا العصر ومع الهيكل التربوي والتعليمي الذي تسير عليه الأمة أجمع في هذا العصر، صاغ الحياة بصياغة تجعل الشاب والفتاة يجعله يعتمد على غيره، يعتمد على الآخرين، ولا يتحمل المسؤولية في وقت مبكر. فيستمر الشاب والفتاة في الدراسة 16 سنة، مع السنوات الست الأولى التي تعقب الدراسة، فلا يتوظف بعد ذلك ويتحمل المسؤولية إلا حين يكون عمره 24 سنة. ولا شك أن هذا يشكل خللاً تربوياً، والشاب والفتاة حتى تكمل شخصياتهم بحاجة إلى أن يتعودوا على تحمل المسؤولية، والزواج من أهم الأمور التي تعين الشاب والفتاة على تحمل المسؤولية وعلى الشعور بها، مما ينعكس أثره على سلوكه ابتداءً واستقامته. ونرى كثير من الشباب والفتيات يستقرون وتستقيم أمورهم ويزداد صلاحاً وطاعة بعد زواجه ونكاحه، ولا شك أن الزواج من الأسباب المعينة على ذلك. وأيضاً شعوره بالمسؤولية يساهم في نمو شخصيته نمواً طبيعياً، خاصة مع الهيكلية التربوية التي تعيشها مجتمعات المسلمين بين تأخير سن تحمل المسؤولية أصلاً، فيتجاوز الشاب المرحلة الذهبية وهو لم يتحمل المسؤولية بعد. الخامس، أن الزواج المبكر يتيح التربية السليمة للأبناء والبنات. كيف؟ لأن الشاب إذا تزوج مبكراً ستكون المسافة العمرية بينه وبين ابنه قريبة، فيكون مثلاً قبل أن يصل عمر 30 وهو قد جاءه الأطفال، فيحسن التعامل معه. عندما يكون مثلا ابنه قد بلغ سن التكليف يكون هو في 40 في 35، فيحسن التعامل معه، يحسن تربيته، يحسن الدخول معه. لكن إذا أخر الزواج، لا، عندما يكون عمره 50 سنة أو 60 سنة يبدأ ابنه قد بلغ سن التكليف، فيكون الأب أصلا قد صار يعيش عقلية غير عقلية الشاب، صار في فجوة حضارية مدة 50 سنة كافية أن تتغير فيها العادات والطبائع والظروف. ولهذا من أهم المعاناة اللي نعاني منها تربويا الآن، وأشرنا إليها في أحد الدروس السابقة في درس يا أبتي، الفجوة الحضارية بين الأب والابن، أن الأب عاش في عصر والابن عاش في عصر آخر. فإذا كان الإنسان تزوج متأخرا سيكون فارق العمر بينه وبين ابنه، أو الأم بينه وبين ابنتها، فارقا واسعا مما يوسع الفجوة الحضارية، وهذا لا شك يترتب عليه خلل في التربية. أيضا جانب آخر من الأمور المهمة تربويا أن يكون الأب يتعامل مع ابنه معاملة مودة، حسن عشرة ولطافة، والأم كذلك، أن تسد الأم الفراغ العاطفي اللي تعاني منه الفتاة. وكثير من المشكلات اللي تعاني منها الفتيات الآن يرجع سببها إلى وجود فراغ عاطفي لم تسده الأم، أو الشاب كذلك يجد الأب بعيدا عنه. طيب، عندما يكون الأب الإنسان تزوج متأخرا ما يستطيع، كبير السن لا يستطيع أصلا أن يتبسط مع ابنه الشاب بقدر فعلا يسد له هذا الفراغ. طيب يمكن أن يعترض أحدكم يقول هذا بالنسبة لي الابن الأول والثاني والثالث، أو البنت الأولى والثانية والثالثة، لكن فيما بعد يعني هو سيستمر يرزقه الله بالأبناء والبنات إلى سن 40 إلى سن 50. الذين يأتون فيما بعد في من سبقه، فهو إذا أحسن تربية الأبناء الأوائل سيعينونه على تربية من يليهم مباشرة، وسيقومون بالدور نفسه الذي يقوم به الأب. إذن فمن أهم الأمور التي تعين الأب على تربية أبنائه وتعين الأمة على تربية بناتها وأبنائها الزواج المبكر، لأنه يقلل من المسافة العمرية بين الأب أو الأم وبين الابن أو البنت. الفائدة السادسة أيضا من الزواج المبكر أن يتيسر من يقوم بأعباء المنزل بالنسبة للأب وبالنسبة للأم، وهذا أمر مهم جدا، لأن الأب ينشغل مثلا، يعني كلما تقدم به السن ازدادت مشاغله، فإذا كان قد بلغ مثلا 40 وجد عنده ابن قد بلغ سن التكليف وقريبا من ذلك، والأم أيضا وجدت عندها بنت كذلك، فما تحتاج الأم إلى خادمة لأنها قد وجدت عندها بنت تقوم بأعباء المنزل، وإذا تزوجت ستليها بنت بعد ذلك، لأن الأصل هو كثرة النسل. والأب كذلك وجد الابن الذي يقوم عنه بأعباء المنزل بخلاف الذي يتزوج متأخرا، فسيضطر بعد ذلك إلى حلول أخرى، قضية سائق أو خادمة أو غير ذلك، أو يكون هناك مشكلات في أعباء المنزل مما يجعل الأب يتفرغ أكثر في المستقبل إذا بلغ 40، يتفرغ أكثر للتحصيل، أكثر للاستقرار، يتفرغ للعبادة، يتفرغ لأمور خاصة إذا كان داعية وكان رجل مؤثر، يمكن يتفرغ أكثر فيصبح المنزل لا يشكل عليه أي عبء. أعباء المنزل أصبح يقوم بها أبناؤه وهو في عمر 40، في الريعان، في السن التي يمكن أن ينتج بها ويؤثر، فإن الأنبياء كانوا في هذه السن، فإذا كان وصل إلى سن 40 وقريبا منها وقد كفي شؤون منزله لم يعد هناك ما يشغله في المنزل، بخلاف ما إذا كان قد تزوج متأخرا. سابعا، الزواج المبكر مدعاة لكثرة الولد الصالح، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فإذا تزوج مبكرا كان هذا أدعى إلى كثرة تحقيق الولد الصالح، خاصة أنه سيتيسر له أن يربيه ويرعاه مما يحقق له بعد ذلك امتدادا لعمله بعد وفاته كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثامنا، الزواج المبكر، أو عادة يقولون أن الأبناء والبنات الذين يولدون من أبوين وأمين في مقتبل العمر يكونون أكثر نجابة وذكاء، وقد أشار إلى ذلك الماوردي، يقول: إن أنجب الأولاد خلقا وخلقا من كان سن أمه بين 20 و30. الأمر الثامن كما قلنا نجابة الولد، فإن الولد إذا كان من أبوين أحدث في السن من أبوين شابين فإنه يكون أنجب خلقا وخلقا، كما قال الماوردي: إن أنجب الأولاد خلقا وخلقا من كان سن أمه بين 20 و30. وتوصلت بعض الدراسات الحديثة إلى أن الأمهات دون 20 وفوق 35، أو عفوا دون 35 وفوق 20، يزيد احتمال إنجابهن للأطفال دون 20. يقول إن توصلت بعض الدراسات الحديثة إلى أن الأمهات دون 20 وفوق 35 يزيد احتمال إنجابهن للأطفال المتأخرين عن الأمهات التي تقع أعمارهن فيما بين 20 و35. وتوصلت بعض الدراسات الحديثة إلى أن نسبة الأطفال المشوهين والمعتوهين تزداد تبعا لعمر الأب، وخاصة بعد 45. على كل حال، هذه القضايا شأنها شأن وأخبار بني إسرائيل مما يستأنس بها، فإن صحت فأهلا وسهلا، وإن لم تصح فليس الداعي الأول والأساس والأهم للزواج المبكر هو نجابة الولد، بل الداعي لذلك تحقيق سنة الله عز وجل واتباع سنة المرسلين أيا كانت النتيجة. لكن لا شك أن هذا أمر ظاهر وملحوظ، أنه كلما كان الولد سواء كان ابنا أو بنتا، كلما كان ولدا لزوجين في ريعان الشباب، كلما كان أكثر نجابة خلقا وخلقا، والعكس كذلك. ولعل أيضا التربية مما تؤثر في ذلك كما سبق أن قلنا. هذه بعض الأمور التي تؤيد الزواج المبكر وتحث عليه والمبادرة فيه. وقبل أن أختم المحاضرة، فيها كلمة رائعة طويلة للأديب علي الطنطاوي بأصبع رسالة إلى يا ابني، لعلي أقرأ مقتطفات منها فهي طويلة. يقول: لماذا تكتب إلي على تردد واستحياء؟ تحسب أنك وحدك الذي يحس هذه الوقدة في أعصابه من ضرم الشهوة، وأنك أنت وحدك الذي اختص بها دون الناس أجمعين. لا يا بني، هون عليك، فليس الذي تشكو داءك وحدك، ولكنه داء الشباب. ولئن أرقك هذا الذي تجد وأنت في 17، فطالما أرق كثيرين غيرك صغارا وكبارا، ولطالما نفى عن عيونهم لذيذ الكرى، ولا طالما صرف عن درسه التلميذ وعن عمله العامل وعن تجارته التاجر. فماذا يصنع الفتى في هذه السنوات وهي أشد سني العمر اضطرام شهوة واضطراب جسد وهياجا وغليانا؟ ماذا يصنع؟ هذه هي المشكلة. أما سنة الله وطبيعة النفس فتقول له تزوج، وأما أوضاع المجتمع وأساليب التعليم فتقول له اختر إحدى ثلاث كلها شر. ولكن إياك أن تفكر في الرابعة التي هي وحدها الخير، وهي الزواج. أولاً، إما أن تنطوي على نفسك على أوهام غريزتك وأحلام شهوتك، تدأب على التفكير فيها وتغذيها بالروايات الداعرة والأفلام الفاجرة والصور العاهرة حتى تملأ وحدها نفسك وتستأثر بسمعك وبصرك، فلا ترى حيثما نظرت إلا صور الغيد الفواتن، تراهن في الكتاب إن فتحته، وفي طلعة البدر إن لمحته، وفي حمرة الشفق، وفي سواد الليل، وفي أحلام اليقظة، وفي رؤى المنام، أريد لأنسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل سبيلي. ثم لا تنتهي بك الحال إلا إلى الهوس أو الجنون أو انهيار الأعصاب. ثانيا، وإما أن تعمد إلى ما يسمونه الاستمناء، العادة السرية، وقد تكلم في حكم الفقهاء وقال فيه الشعراء، وهو إن كان أقل الثلاثة شرا وأخفها ضررا، لكنه إن جاوز حده ركب النفس بالهم والجسم بالسقم، وجعل صاحبه الشاب كهلا محطما كئيبا مستوحشا، يفر من الناس ويجبن عن لقائهم ويخاف الحياة ويهرب من تبعاتها، وهذا حكم على المرء بالموت وهو في رباط الحياة. ثالثا، وإما أن تغرف من حمأة اللذة المحرمة وتسلك سبل الضلال وتأم بيوت الفحش، تبذل صحتك وشبابك ومستقبلك ودينك في لذة عارضة ومتعة عابرة، فإذا أنت قد خسرت الشهادة التي تسعى إليها، والوظيفة التي تحرص عليها، والعلم الذي أملت فيك، ولم يبق لك من قوتك وفتوتك ما تضرب به لجج العمل الحر. ولا تحسب بعد أنك تشبع، كلا، إنك كلما واصلت واحدة زادك الوصال نهما، كشارب الماء الملح لا يزداد شربا إلا ازداد عطشا، ولو أنك عرفت آلافا منهن ثم رأيت أخرى ممتنعة متمنعة عليك معرضة عنك لرغبت فيها وحدها، وأحسست من الألم لفقدها مثل الذي يحسه من لم يعرف امرأة قط. وهبك وجدت منهن كل ما طلبت، ووسعك السلطان والمال، فهل يسعك الجسد؟ وهل تقوى الصحة على حمل مطالب الشهوة؟ يقول: وكأني أسمعك تقول هذا الداء، فما الدواء؟ الدواء أن تعود إلى سنة الله وطبائع الأشياء التي طبعها الله عليها. إن الله ما حرم شيئا إلا أحل شيئا مكانه، حرم المرابة وأحل التجارة، وحرم الزنا وأحل الزواج، فالدواء هو الزواج. فإذا لم يتيسر لك الزواج فليس إلا التسامي. وأنا لا أريد أن أعقد هذا الفصل الذي كتبته ليكون مفهوما واضحا بمصطلحات علم النفس، لذلك أعمد إلى مثال أمثله لك. أترى إلى عبريق الشاي الذي يغلي على النار؟ إنك إن سددته فأحكمت سده وأوقدت عليه فجره البخار المحبوس، وإن خرقته سال ماؤه فاحترق الإبريق، وإن وصلت به ذراعا كذراع القاطرة أدار لك المصنع وسير القطار وعمل الأعاجيب. فالأولى حال من يحبس نفسه على شهوته يفكر فيها ويعكف عليها، والثانية حال من يتبع سبيل الضلال ويؤم مواطن اللذة المحرمة، والثالثة حالة المتسامي المستعف. إلى أن قال: هذا هو الدواء الزواج، وهو العلاج الكامل، فإن لم يمكن فالتسامي، وهو مسكن مؤقت ولكنه مسكن قوي ينفع ولا يؤذي. ثم تحدث عن الاختلاط ودعوتهم إلى ذلك، يقول: وإذا نحن جوزنا للشباب ارتيادها فاستغنوا بذلك عن الزواج، فماذا نصنع بالبنات؟ هل نفتح لهن أيضا محلات عمومية فيها بغايا من الذكور؟ كلام فارغ يا بني والله، وما تقوله عقولهم ولكن غرائزهم، وما يريدون إصلاح الأخلاق ولا تقدم المرأة ولا نشر المدنية ولا الروح الرياضية ولا الحياة الجامعية، إنما هي ألفاظ يتلمضون بها ويبتدعون كل يوم جديدا منها، يهولون بها على الناس ويروجون بها لدعوتهم، وما يريدون إلا أن نخرج لهم بناتنا وأخواتنا ليستمتعوا برؤية الظاهر والمخفي من أجسادهن، وينالوا الحلال والحرام من المتعة بهن. ثم قال بعد ذلك: وبعد، فيا ابني عليك بالزواج ولو أنك طالب لا تزال، فإن لم تستطعه فاعتصم بخوف الله والانغماس في العبادة والدرس، إلى آخر كلامه. نكتفي بهذا القدر لنجيب على بعض الأسئلة. يقول: أنا شاب ولله الحمد ملتزما ورغبت في الزواج، ولكن الحياء يمنعني من مفاتحة والدتي ووالدي بالزواج، أرجو منك توجيهي وتوجيه والدتي ووالدتي، وجزاك الله خيرا. على كل حال، أظن أن ضرورة الزواج ومطلبه تحتم عليك أن تتجاوز وتتسلق سور الحياء، وأظن أنك إذا استحيت من مفاتحة والديك بالزواج فأنت حتما ستستحي مما بعده. يقول: بعض الشباب تجده يرغب في الزواج ولكن تعوقه مشكلة قد تؤخره عن الزواج كثيرا، ألا وهي البحث عن الزوجة الصالحة النادرة في هذا الزمن، وربما يكون داعي الشهوة شديدا عليه ولكن يؤخر الزواج للبحث عن الصالحة، فماذا تنصحون رعاكم الله؟ هو بعض الشباب عندما يرغب الزواج يطرح بعض الشروط كأنه يطرح مناقصة تجارية، وهو أيضا قد لا يحمل مؤهلات أيضا التي تؤهله لأن يرغب فيه في ذلك. فحرص الشاب على رفيقة العمر وعلى مواصفاتها أمر مطلوب، لكن أيضا يجب أن يعتدل. وأما ما يقوله بأن الزوجة الصالحة نادرة في هذا الزمان فهذا قول غير صحيح ولا رصيد له من الواقع، فالحمد لله الآن البيوت مليئة بالزوجات الصالحات الخيرات القانتات التي يصلحنا لمثل هذا الشاب وأمثاله. يقول: نرى بعض الشباب قبل الزواج نشيطا وحريصا على الخير وما أن يتزوج حتى تقل الهمة، وربما يتخلف كثيرا عن صلاة الفجر مع الجماعة، فبماذا تنصحون هؤلاء الشباب؟ هذه ظاهرة، لكن نرى كثيرا أيضا من الشباب ممن يكون مفرطا مهملا، فإذا تزوج ازداد حرصا وطاعة وعبادة لله عز وجل، فلماذا نأخذ هذه الصورة ونترك الصورة الأخرى؟ هذا جانب. والجانب الثاني، إذا كان يحصل هذا من البعض فالداء ليس في أصل الزواج، فالزواج أمر شرعه الله عز وجل، لكن الداء عند هذا الشاب فعليه أن يصلح نفسه. يقول: بارك الله فيك على اهتمامك بهذه المواضيع، صواب الموضوعات التي هي محل اهتمام، وسؤالي هو: من المعروف عن كثير من الأسر أنها تقف عائقا ضد الزواج بحجة أن الابن مهنته طالب، ما رأيك حول اعتقادهم هذا، وكيف يمكن للطالب الراغب في الزواج ومن مواجهة ظروف الحياة الصعبة؟ هذا سبق، قلت لعله يأتي إن شاء الله له مزيد حديث في درس قادم حول عقبات الزواج. يقول: هل الأصل في المسلم الزواج؟ نعم، هو الأصل، وهو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فليس منه. يعتبر البعض أن الزواج عائقا عن العمل الدعوي، وخاصة الزواج المبكر، أرجو التوضيح، ليس كذلك، بل هو ما يعين الإنسان فيخلصه من أثر التفكير بالشهوات وهمومها ومصائبها، فيتفرغ همه وتفكيره لما هو أنفع وأولى، وأحرص الناس على الدعوة هم أنبياء الله عز وجل صلوات الله وسلامه عليهم، ومع ذلك سنتهم الزواج. ماذا عن حياة شيخ الإسلام خاصة أنه لم يتمكن من الزواج من انشغاله بالدعوة؟ أولا نقل عن بعض أهل العلم ممن تركوا الزواج أو لم يتزوجوا، لكن ابتداء أفعال الرجال وأقوالهم ليست حجة، الحجة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما عليه سائر سلف الأمة. فإذا وجد واحد من أحد السلف استحب ترك الزواج ودعا إليه فقوله يعرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وافق الكتاب والسنة قبل وما عارضها رفض. ويجب أن تكون هذه القضايا المنهجية قضايا بدهية عندنا، يعني عجيب أن تأتي للإنسان وتحشده الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة ثم يفجأك بأن فلان قال كذا وفلان قال كذا. هذا هو التقليد المحض للرجال، بل هو مخالفة كتاب الله عز وجل. بل أنا نقلت لكم كلام شيخ الإسلام أصلا من أنه يرى أن من يخاف على نفسه فإنه يقدم الزواج على الحج إذا لم يستطع إلا تقديم أحدهما. ألا يكفي هذا؟ كون هو ما تزوج أنت لا تعرف ظروف الناس وأمورهم، وقضية قولهم أنه تزوج ترك الزواج لأجل الدعوة وغيرها هذه قضية احتمال، المعنى لا يدركه إلا صاحبه. وقد يكون يعني من تأخر عن الزواج من السلف قد يكون بعضهم عنده مانع من الموانع، قد يكون عنده سبب أمر لم يبدي، قد يكون عنده اجتهاد. أيا كان فالسنة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن مضى من سلف الأمة، وما خالفها فهو صاحبه نعتذر له ونرى أن له عذرا، لكن ليس عمله حجة. وبإمكانكم أن تقرأوا كتاب شيخ بكر وزيد العلماء الذين لم يتزوجوا والرد على من وحد السبب. يقول ما رأيك في من أنهى المرحلة الجامعية وأنه طالب ولديه القدرة على الزواج من جميع النواحي، ولكنه إذا سأله أحد عن الزواج فإنه يقول أنا أعلم أن الزواج سنة وأنه الأفضل، ولكن لا أجد في نفسي رغبة في الزواج. ما له رغبة؟ ماذا تصنع معه؟ يعني هذا رجل يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحد السلف معظم عن النكاح، ولما قيل له لما لا تتزوج قال إن تزوجت انصرف الحب الذي أصرفه لله إلى تلك المرأة التي تزوجتها، فما تعليقكم على ذلك؟ الإجابة ما سبق في كلام الإمام أحمد رحمه الله أن هذه بنيات الطريق، فانظروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم بها، وما سوى ذلك فلا حجة فيه. ما هو الجمع بين الآيتين؟ ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، وليستعف الذين يجدون النكاح حتى يغنيهم الله من فضله. الآية الأولى في من يمتنع عن النكاح خشية أن لا يستطيع أن يقوم بأعباء النكاح فيما بعد، يعني هو يستطيع يتزوج، ممكن يعني يستطيع نوسع الأمور ندبر له الزواج، لكن فيما بعد قد لا يجد المصدر. فالآية خطاب له، يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني القضية المادية ليست عائقة. أما الآية الثانية فهو الذي لا يستطيع أصلا أن يجد المهر، يعني ما يستطيع أن يجد تكاليف ابتداء الزواج أصلا. الآية الأولى في استدامة في النفقة بعد الزواج، وأما الآية الأولى في تكاليف الثانية في تكاليف الزواج ابتداء، بحيث لا يستطيع أصلا أن يجد المهر الذي يتزوج به. وسيأتي أيضا مزيد تفصيل لها إن شاء الله. يقول أنا شاب عرضت على أبي فكرة الزواج فسر بها واستبشر وحثني عليها، ثم بعد أن مضى فترة من الزمن أخطأت خطأ بسيطا وهي زلة لسان مني، فإذا بأبي يفتر عن هذه الفكرة ويعرض عنها بل وكأنه يرفضها بتاتا، فما توجيهكم لي أولا ولأبي ثانيا ولأمثالي ثالثا؟ يعني توجيهنا لك أولا تحاول أن تصحح الخطأ، وإن شاء الله يعني لعل ما يستقبل من الوقت يكون مدعاة لحل المشكلة. أما الأب فلا يجوز أن تكون مثل هذه القضايا التافهة عائقا عن تحقيق هذا الأمر والسنة التي يحتاج إليها الابن ويحتاج إليها المجتمع وتحتاج إليها الأمة جميعا. وأما وصيتي لأمثاله ثالثا فهي أن يحرصوا على الزواج. يقول أنا طالب أريد الزواج وغيري من الأصدقاء كذلك، لكن العائق الوحيد الوالدان، يقولون من أين تعيشها وتلبسها وأنت طالب، ويعنون الزوجة. الإجابة على ذلك قول الله عز وجل إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. يقول أنا أريد الزواج ولكني أجد في نفسي شيئا، حيث أن لي أختا أكبر مني ب8 سنين ولم تتزوج، وأخشى على نفسيتها من التحطيم، وأخشى أن ينظر الناس إليها بأنها بنت لا تصلح للزواج، بدليل أن 3 من أخوانها الذين هم أصغر منها قد تزوجوا، فما توجيهكم لنا حفظكم الله؟ يعني أولا لا تزر وازرة وزر أخرى، فما هو حل؟ ما يعالج الخطأ بخطأ آخر، فهذا ليس عائقا وليس صحيح أن الناس يعني يتحطمون لأجل أن إخوانها الصغار تزوجوا. ثم الأمر الآخر، أنت بإمكانك أنك تسعى أنت لحل مشكلة، أنك إذا عرفت رجل يريد الزواج
وشخص صالح وخير يمكن أن تدله عليها. وقد ورد عن السلف أنهم كانوا يخطبون لبناتهم، وقد ورد ذلك عن أبي بكر وعمر وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يختارون لبناتهم الرجال الأكفاء، وليس ذلك عيبا بل هو فخر. يقول: إذا أردت الزواج فإنها قد تشترط علي ألا أكثر من خروجي من البيت وحتى النوم خارج المنزل، فكيف يمكن لي البقاء في المنزل فأنا لست بطفل ولا امرأة، وجزاكم الله خيرا. ويعني يمكن يحتاج الإنسان إذا تزوج في الأيام الأولى أنه فعلا يعني قد لا ينام خارج البيت، لكن فيما بعد إذا احتاج أن يسافر ويذهب بإمكانه أن يذهب، وإذا كانت المرأة تستوحش بإمكانه أن يضعها عند أهلها. على كل حال يعني العقبات هذه أيا كانت أتصور أنها لا تصل إلى مستوى التفكير فيها فضلا عن مناقشتها، وخاصة أن قضية الزواج ما هي قضية مجرد يعني فضيلة من الفضائل ولا سنة من السنن، قضية أساسية وقضية مهمة وضرورة، فلا يمكن أن ترقى مثل هذه العقبات إلى أن تناقش أصلا في مقابلها فضلا عن تكون عائقا حقيقيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث: انطلاقا من هذا الحديث أردت أن أكمل نصف ديني وأبحث عن زوجة صالحة لي، ولكنني وجدت صعوبة في هذا الطريق، فتلك تريد أن تكمل دراستها، وتلك ترفض، وتلك وتلك، وبقي أن تقول وتلك توافق، لأن في ناس كثير يتزوجون وتوافق الفتاة. فأرجو أن توجه نصيحة لمثل هذه النوعية من الفتيات، خاصة أن هذه المحاضرة مسجلة وقد تنتشر بين أوساطهن. في الواقع كل هذه المحاضرة أعتبرها نصيحة لها أولئك الفتيات والشباب. والمشكلة أن الفتاة يعني فيها أشياء لكن مزعجة، ما نحب أن نزعجكم بها ونزعج الناس بها، والأرقام مزعجة. لو واحد منكم أجرى إحصائية لمدرسة من المدارس المدرسات العوانس فيها، مدرسة يعني مفترض أن لا يوجد أصلا إلا واحدة نادرة، نجد عدد كبير للأسف من النساء العوانس التي فتحن القطار. وكم تجد من الفتيات التي تتأخر بحجة مثلا أنها تحتاج مواصفات محددة في هذا الزوج الذي تريده، أو تريد أن تكمل الدراسة وتواصل الدراسة ثم تكمل الدراسة وتتخرج وتتوظف، وماذا تصنع بعد ذلك في الوظيفة؟ تبحث عن زوج فاتها قطار. لن تجد من يتزوجها إلا رجل عنده زوجة ثانية وهي تشعر أنها مدرسة ومثقفة ومتعلمة وينبغي أن تكون زوجة وحيدة، أو تجد رجلا كبير السن، أو تجد رجلا لم يجد من يزوجه فاضطر إلى مثل هذه الفتاة الكبيرة، لأنه لن يلجأ أحد إلى مثل هذه الفتاة التي قد تخرجت أصلا من الدراسة وقد كبر سنها إلا رجل من أحد تلك الأصناف، أو بينه وبينها فارق كبير في السن. لكن حينما تتزوج وهي تدرس وهب أنها لم تكمل دراستها، فحياة الزوجية والأمومة والمنزل ورعايته خير لها بكثير من أن تتأخر ثم بعد ذلك تعض على أصابع الندم. هل يجوز نكاح زوجة أكبر سنا من المتزوج؟ يعني هذه قضية ما فيها حرج، ولعلكم تعرفون شواهد على ذلك. في أحد يعرف شاهد على من تزوج امرأة أكبر منه؟ نعم جلال، الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وهي تكبره أولى زوجاته. لكن عموما أنا أنصح الشاب أن يحرص على أن يتزوج من هي دونه في العمر، هذا هو الأصل والقاعدة، يكون بينه وبينها فارق زمني معقول أيضا. لكن إذا زاد الفارق الزمني أيضا هذا وضع غير طبيعي، يعني يكون إنسان مثلا عمره 50 سنة أو 55 سنة يتزوج فتاة عمرها 18 سنة، هذا أنا أعتبر من الظلم للفتاة، من الظلم لوليها أن يزوجها، لأن هذا لن يملأ فراغها ولن يحقق عندها الإشباع العاطفي. فتاة تريد شاب تعيش معه وهموم مشتركة ومصالح مشتركة وإلى غير ذلك، فمثل هذا الرجل كبير السن لا يمكن يحقق لها مثل هذا الفراغ، وقد ينتج عن ذلك نتائج سيئة. بإمكانه يتزوج فتاة أكبر منها سنا ممن لم تتزوج، وسيجد ممن هو أكبر منها. على كل حال يعني الأصل أن يتزوج الفتاة الشاب فتاة دونه في السن، لكن لو كانت مثله أو فوقه لا حرج في ذلك. يقول: الزواج يعتمد كثيرا بعد الله عز وجل على نوعية الزوجة وعلى طبيعة تربية النفس على أحكام الزواج من حسن عشرة وغير ذلك، فتعلمون أن بعض الشباب قد يتزوج زوجة تعطله كثيرا عن الخير والدعوة والجهاد والعلم، فهل ذكرت بعض النصائح والمواصفات الزوجة الصالحة، وذكرت أيضا بعض النصائح حفظكم الله في سلبيات الزواج وكيفية تجنبها؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول باختصار: فاظهر بذات الدين تربت يداك. ومن أهم المواصفات في الزوجة الصالحة أن تكون أولا ذات دين ومطيعة لله عز وجل، ثم أن تتخلق بخير ما يمدح به النساء الحياة، وأن تكون حسنة الخلق ليست شرسة ولا طويلة اللسان، ولا تكون كثيرة التشكي والتجزع إلى غير ذلك. هذه من أهم المواصفات. هذه يبقى أحيانا عند الإنسان مواصفات ومطالب خاصة تخصه هو، هذه قضية تعنيه هو. طيب، يعني نعتذر عن نكمل الأسئلة لأن الوقت ما يتسع. هذا يقول: متى محاضرة أي بني، ونرجو أن تكون أفضل من المحاضرة يا أبتي. والله عاد هذه قضية أمرها بيد الله، يعني الإنسان يجتهد، لكن هل تصل إلى هذا المستوى أو لا، هذه قضية علمها عند الله عز وجل. لكن ما نستغني إحنا عن مشاركة الإخوة والشباب في كتاباتهم ورسائلهم ونصائحهم حول الموضوع. أما بالنسبة لموضوع الدرس القادم فسيكون حديثا عن بعض الأمور التربوية، وسنبدأ فيها من اعتبارا من يعني الدرس القادم. قد لا تكون بالضرورة بالترتيب، أن نتحدث عن بعض القضايا التربوية المهمة التي نحتاج إليها تربوية، سواء الأب أو الأستاذ أو غيره من المربين، ومما لا يأخذها موضوع واحد. يعني لا يمكن أن مثلا المحاضرة لا تكفي أو لا تتسع لأن تستوعب هذا الموضوع كله، فنعرض في كل محاضرة 3 موضوعات أو 4 جوانب أو 5 إلى غير ذلك. فسيكون إن شاء الله الدرس القادم سنعرض فيه بعض الجوانب التربوية، لأن تحدثنا كثيرا مثلا في هذه الدروس في حاجتنا للتربية، والتربية الجادة ضرورة، ويا أبتي كلها عن ضرورة التربية والمطالبة بها، ولم نتحدث حديثا عن جوانب عملية وتطبيقية فعلا في التربية. فلعلنا إن شاء الله نتحدث عن شيء من ذلك في دروس قد تطول وتكون على شكل حلقات. فنبدأ الحلقة القادمة إن شاء الله في الأسبوع، في الشهر القادم، في محاضرة شهر ذي القعدة، وهي أيضا أول سبت من شهر ذي القعدة كما اعتدنا إن شاء الله. أما العنوان فيعني الآن لم أصل إلى عنوان مناسب، يمكن الإخوة أن يعني يقترحوا علينا ما يرونه مناسب من العنوان. بالنسبة لي يعني بعض الأخوة يسأل عن درس الثلاثاء، سيستأنف إن شاء الله هذا الأسبوع، هو أيضا ودرس الفجر يوم الاثنين كما اعتدنا أن نستأنف الدرس أول أسبوع من الدراسة. والدرس القادم إن شاء الله كما قلنا سيكون في شهر ذي القعدة، وسيوافق السبت 5 من شهر ذي القعدة بمشيئة الله عز وجل. وقد يكون آخر درس في هذا الفصل الدراسي، يعني قد لا نتمكن من درس في شهر محرم باعتبار قرب الامتحانات، وشهر ذي الحجة أيضا وقت إجازة، يعني موعد الدرس يوافق وقت إجازة. إن تيسر لنا بعد الحج أو نعوض إن شاء الله ببعض الدروس التي تكون خارج الرياض. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
10892.
أخي المسلم، هل تعرف شيئا عن لجنة شباب مسلمي أوروبا الشرقية؟ لقد أسست الندوة العالمية للشباب الإسلامي لجنة للاهتمام بالمسلمين في أوروبا الشرقية، أولئك الذين أبعدوا عن إسلامهم سنوات طويلة تحت وطأة الشيوعية، وقد أنشئت هذه اللجنة لإعادتهم إلى إسلامهم وإلى إيمانهم الصحيح على منهج السلف الصالح من الكتاب والسنة. وقد حرصت اللجنة على تحقيق أهداف الندوة العالمية للشباب الإسلامي، ومن أهم تلك الأهداف: أولاً، خدمة الفكر الإسلامي على أساس التوحيد الخالص لله تعالى، والعمل على تعميق الشعور بالعزة الإسلامية بين الشباب المسلم هناك. ثانياً، دعم المنظمات والجمعيات الإسلامية المهتمة بالشباب المسلم هناك، وتنسيق العمل معهم لخدمة هذا الدين. ومن برامج عمل اللجنة أولا المشاركة في تأسيس مراكز إسلامية في دول شرق أوروبا للشباب المسلم. ثانيا اختيار مجموعة من الكتب والنشرات عن الإسلام لترجمتها إلى اللغات المحلية ليتم طبعها في المستقبل العاجل. ثالثا تنظيم المعسكرات والمخيمات والدورات والرحلات والقوافل الدعوية للشباب المسلم هناك. رابعا دعم طلاب العلم المحتاجين. خامسا تنظيم برامج للدعاة للعمل في أوساط الشباب هناك. سادسا المشاركة في دعم البرامج الإعلامية التي تشرف عليها المنظمات الشبابية في أوروبا الشرقية. سابعا نشر الشريط الإسلامي الهادف باللغة المحلية. ثامنا المشاركة في دعم مشروعات استثمارية يعود ريعها للجمعيات الشبابية الإسلامية في دول أوروبا الشرقية. تاسعا تنظيم برامج تربوية للطلاب الدارسين في المملكة من دول شرق أوروبا. عاشرا المشاركة في تمويل وتجهيز المكتبات العامة والخاصة بالدعاء. الحادي عشر المشاركة في إعانة الشباب المسلم في تلك المناطق على الزواج. الثاني عشر مساعدة بعض العوائل الفقيرة والمحتاجة. ومما يجدر ذكره أخي المسلم أن اللجنة تعتمد على تنفيذ برامجها بعد الله على تبرعات المحسنين والمشاركة في الاستثمار قدر الطاقة. لذا نأمل منك أخانا الكريم أن تساهم في التبرع للمشاركة في تنفيذ برامج اللجنة ودعمها بما تجود به نفسك من صدقاتك وزكاتك، وذلك على حساب رقم 3645 1 شركة الراجح المصرفية للاستثمار الرياض فرع العليا شارع 30